الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والسبعين بعد المائتين من زاد المعان. قال رحمه الله: فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من الكفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به من أمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطى من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: عن الدبة والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم: قال: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بل أجد عن تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه. فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في الأسقية، في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، الجلود التي تربط على أفواهها تسلم من دخول الدواب. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقي بها أسقية الأدم. قال: وإن أكلتها الجرذان مرتين أو ثلاثة. هذا رد على من يقول: ما البديل؟ إذا أمرته بأمر أو نهيته عن نهي يقول: ما البديل؟ ما يلزم البديل، يلزم أن تطيع الله عز وجل. اترك المدرسة الاختلاطية، قال: ما البديل؟ لا تلبس البنطال، قال: ما البديل؟ لا تجالس أهل البدع، قال: ما البديل؟ ما أمرنا الله عز وجل أن نأتي لكم بالبديل. أمر الله عز وجل بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والمباح كثير، ما يضيق الله عز وجل على الإنسان. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن المعلى، وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، فقال: يا رسول الله، إن علي دين، وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي ما فيه. قال: نعم، أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خيرا من الذي كنت عليه. فأسلم أصحابه. ثم قال: يا رسول الله، احملنا. قال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال: يا رسول الله، فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، فنتبلغ عليها. قال: لا، تلك حرق النار، يعني لقطات من الدواب، نهاهم عنها، ضالة المسلم حرق النار. قال: فصل في هذه القصة: أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وتابعهم كلهم ذكره الشافعي في المبسوط. على ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وفيها أنه لم يعد الحج من هذه الخصال، وكان قدومه في سنة 9، هذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان قد فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والزكاة والصلاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال: لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمان واحتسام غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة، وأنه من الإيمان. وفيها النهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ، على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم. وقال فيه: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما أبدى لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة، قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنها مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، وعلى الأولى لا يحرم، إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراع في الأربعة المذكورة. وعلى كل العلتين فهو من باب سد الذريعة، كأنه أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن لهم في زيارتها، غير أن لا يقولوا حجرا. وهكذا قد يقال في الانتباه في هذه الأوعية، إنه فطمهم عن المسكر وأوعيتها وسد الذريعة إليه، إذ كانوا حديث عهد بشرب، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها. غير أن لا يشرب مسكرا، فهذا فقه المسألة وسرها. وفيه مدح صفتي الحلم والأناة، وأن الله يحبهما وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق بالتكلف، لقوله في هذا الحديث: أخلقين تخلقت بهما أو جبل الله عليهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم، كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خلقا مع الله، خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدري النفاة بالمجوس، فقالوا: هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. وفي إثبات الجبل أو الجبل، وفي إثبات الجبل للجبر لله تعالى، وأنه يجبل عبده على ما يريد، كما جبل الأشجع على الحلم والأناة، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. فسبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف: نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم، ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغير على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته، فهذا لون والجبر لون. وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال: ضالة المسلم حرق النار. وذلك لأنه إنما أمر بتركها، وأن لا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها، فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها الأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها، وأيضا تطمع فيها النفوس وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك. إلهنا بارك الله فيكم.